إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك، نتذاكر ما ينفعنا ونتدارس ما يفيدنا. إخواني الكرام، إن موضوعنا الذي نحب أن نتدارسه الليلة موضوع جد مهم، ألا وهو التحذير من خطر المخدرات، هذا الداء الوبيل وهذا الشر المستطيل. الذي لا يخفى على الجميع ضرره وخطره، وإن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإن الشريعة الإسلامية إنما جاءت للمحافظة على ضروريات الحياة الخمس، ألا وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. ويكاد يكون العقل من أهم هذه المقاصد والضروريات، إذ العقل هو مناط التكليف الشرعي، فمن فقد نعمة العقل فقد رفع عنه التكليف. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. إخواني الفضلاء، إن بلادنا المملكة العربية السعودية مستهدفة في كل شيء، مستهدفة في دينها، مستهدفة في أمنها وفي ثرواتها وفي أبنائها، لأن كل ذي نعمة محسود. والمخدرات جزء من كيد الحاقدين والحاسدين من الداخل والخارج لهذه البلاد، يريدون أن يستغلوا أبناء بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية من خلال بث سموم المخدرات للصغار والكبار، فينصبون فخا أو فخاخا للطلاب والطالبات في شراكهم وحبائلهم، وللشباب والشابات يريدون تدميرهم والقضاء عليهم، وأن ينشأ جيل لا عقل له ولا دين، فيخربون بيوتهم بأيديهم، ويستهدفون مختلف الأعمار ويركزون على مرحلة المراهقة والشباب، وهي المرحلة التي تعتمد عليها الدولة في نهضتها. المخدرات من أعظم المشكلات التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات وتعوق تقدمها اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. يقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله. إخواني الفضلاء، إن الناظر لآثار المخدرات بكل أنواعها وسائل نتائجها يراها تشكل خطرا واضحا واعتداء سافرا وتهديدا قاطعا للضروريات الخمس. فمتعاطي المخدرات لا يبالي بأحكام دينه ولا يلتفت لواجبه نحو خالقه، فلا يحرص على طاعته ولا يخشى من معصيته، مما يترتب على ذلك فساد دينه وضياع آخرته. متعاطي المخدرات يفقد سويته البشرية وكرامته الإنسانية، ويصبح ألعوبة بأيدي تجار الموت، يلهث وراءهم باحثا عن السراب، فلا يملك تفكيرا سويا ولا اتزانا ضروريا ولا قدرة على حسن الاختيار لكل ما حوله مما يصبو إليه العقلاء. يبيع نفسه بثمن بخس ويبذل كل ماله ويبيع كل ما يملك، بل يعتدي على غيره لجلب المال، وهو على استعداد أن يسرق أو يحتال أو يختلس، باحثا جاهدا قاصدا لقاء حتفه بأشنع صورة وأبشع ميتة. وهذا قليل من كثير في تصوير حالة المخدوع الهالك بالمخدرات. لذلك حكم العلماء على المخدرات بالتحريم القاطع بلا خلاف، وذلك لثبوت آثارها السلبية السيئة ومضارها القاطعة اليقينية ومخاطرها المحققة على الأفراد والمجتمعات البشرية. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمخدرات تلتقي مع الخمر في علة التحريم، وهي الإسكار بإذهاب العقل، فتشمل بحكمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. إخواني الفضلاء، إن المسكرات والمخدرات أصبحت ظاهرة عالمية يعاني منها الكثير من دول العالم، والمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة تستدعي ضرورة التصدي لها ومحاربتها بمختلف السبل والوسائل. ورغم خطورة تعاطي المخدرات داخل أي مجتمع من المجتمعات وما تتركه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية مدمرة على الفرد والمجتمع، إلا أنها أصبحت تؤرق جميع المهتمين بها في المجتمع من أجل احتوائها والحد من مخاطرها. ولهذا يجب على الجميع التعاون من أجل القضاء والحد من انتشار هذه الآفة المدمرة التي تؤدي إلى ضياع الشباب وإهلاك المجتمعات. لا بد من نشر الوعي بحقائق الأمور وإدراك حجم الخطر من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، ثم التكاتف والتآزر بين أفراد المجتمع للحد من هذا الوباء وصده، وكذلك تنمية الرقابة الذاتية بالإيمان بالله والخوف منه في قلوب الناس عامة والناشئة والشباب خاصة. لا بد من تكثيف التوعية بأضرار المسكرات والمخدرات، وتجب العناية بالشباب وملء فراغهم بما ينفعهم وينفع مجتمعهم. لا بد أن يتكاتف المجتمع، لا بد أن يتكاتف أفراد المجتمع مع الجهات المسؤولة على نبذ المروجين والمهربين والتبليغ عنهم وعدم التهاون معهم. وإن إحصائيات عدد المتعاطين للمخدرات وأعداد ما تم ضبطه من المخدرات عدد مذهل مخيف، يتوجب علينا مضاعفة الجهد في محاربة المخدرات بشتى أنواعها وطرقها. وكذلك مما يجدر التنبيه عليه والتحذير منه كذلك القات، هذه الشجرة الخبيثة التي ابتلي بها بعض الناس، ابتلي بتناولها والإدمان عليها بصورة في غاية الغرابة، فتراهم ينفقون عليها الأموال الكثيرة في سبيل الحصول عليها، ولو اقتضى الحال تجويع أولاده، ربما يجوع أولاده من أجل أن يوفر لنفسه هذه التخزينة كما يقال، يجوع أطفاله، بل يصرف الأوقات الغالية النفيسة كل يوم في أكله، ولو أضاع أعماله وواجباته وصلواته مع كونه يسبب قلقا واكتئابا وخدرا وفتورا وضعفا وهزالا إلى جانب أضراره الأخرى. إنها شجرة القات، وما أدراكم ما القات؟ إن من تأمل الآيات القرآنية والقواعد الشرعية والأحاديث النبوية ثم يتأمل واقع آخر القات والإدمان عليه، يتضح له أنه مما تنهى عنه الشريعة وتأباه ولا تقره ولا ترضاه. الله تعالى يقول في صفة نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن هو المنصف الذي يستطيع أن يصنف شجرة القات في جملة الطيبات مع كثرة أضرارها ومصائبها؟ هل رأيت أحدا يأكله يقول بسم الله، وإذا انتهى قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا؟ لا والله. كذلك من الأدلة على حرمة القات قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ القات يشبه الخمر والميسر في بعض هذه المحاليل، فإن كثيرا من المخزنين يضيعون الصلاة مع الجماعة، وربما أضاعوا الصلاة بالكلية، وربما أضاعوا مواقيتها فيجمعونها جمع تقديم أو جمع تأخير بغير عذر شرعي. قال الشيخ حافظ رحمه الله: إن جاءت الظهر فالوسطى يضيعها العصر، أو مغرب فعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة وغفلة مع تفويت الجماعات. كما أن مجالس القات غالبا تصرف في القيل والقال والغيبة والنميمة، وقد يكون فيها من الحديث والمعاملات مما يؤدي إلى البغضاء والتهاجر والتقاطع. كذلك من الأدلة على تحريمه وتحريم غيره من المسكرات والمخدرات قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ففي هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي تحريم كل ضار، وشجرة القات عظيمة الضرر على من يتناولها في عقله وجسده ونفسه وماله، ومؤثر تأثيرا سيئا على علاقة المدمن عليه بربه وأهله وواجباته. وكذلك من الأدلة على حرمة القات وغيره من المسكرات حديث أم سلمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، عن كل مسكر ومفتر، وقد أخبر عدد من الثقات أنها تسبب الإسكار في بعض الأحيان والتخدير في بعض الأحيان، وأن آكلها قد يطرب وينتشي وقت أكلها ثم تهجم عليه الهموم والغموم والنعاس والنوم بعد زوال مفعولها. كذلك من قواعد الشريعة أنها جاءت بالحفاظ على العقل، والقات يضر به ولا ينفعه، ولذا صنف في جملة المخدرات الممنوعة. فقد أدرجته منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة المواد المخدرة بعد دراسة استمرت 6 سنوات، وألحقه المؤتمر العالمي المنعقد في المدينة بالمخدرات. كذلك من قواعد الشريعة أنها جاءت بالحفاظ على المال العام والخاص، وتناول القات من أسباب الفقر والجوع وتراكم الديون، فإنه لما فيه من قوة الإدمان يبذل آكلوه وأكثرهم من ذوي الدخول الضعيفة يبذل آكلوه فيه نسبة كبيرة من أموالهم حتى يصل بهم الحال إلى التضييق على أطفالهم وأزواجهم وإلى تجويعهم لتوفير المال في سبيل الحصول عليه. ولقد حدثني بعضهم قال ذهبت أرسلوا معي لكي أشتري لهم رز، يقول فمررت وأخذت رز، ثم مررت على صاحب القات فإذا القات غالي بقيمة مرتفعة وأنا ما عندي القيمة اللي تكفل هذا، يقول فرجعت إلى البقالة ورجعت كيس الرز من أجل أن يوفر تخزين، نسأل الله العفو والعافية. وآخر يقول لقد بذلت وقد ترك القات والإلحام، لقد بذلت يقول أكثر من 200,000 حاسبها يقول في القات فقط، واحد شخص واحد إلى غير ذلك. كم وكم أموال تذهب. وشيخنا رحمه الله جعل إحصائية في حياة الشيخ أحمد، فقال لو قلنا نسبة 100,000 فقط اللي يتعاطون القات في المنطقة من 50 ريال فقط، بلغت النسبة في حدود في اليوم الواحد 5 ملايين أقل تقدير، 5 ملايين في الشهر كم، في الأسبوع كم، في السنة كم، كم يبنى بها من مساجد، كم تبنى بها من مساكن، كم يزوج بها من عزاب، كم وكم أمور كثيرة. هذا القات بس، والقات كما يقول بعضهم لازم مع حواشي دخان وغيرها من المعسل كما يقولون وغيرها من هذه القاذورات. الشريعة الإسلامية جاءت بالحفاظ على البدن فنهت عما يضره، والقات كما يقول الأطباء سبب لكثير من الأمراض كضغط الدم واحتشاء عضلة القلب وأورام الفم وانعدام الشهية وغيرها. كذلك من قواعد الشريعة الإسلامية أنها جاءت بالمحافظة على العرض والنسل وعلى الأسرة وكيانها. والقات كما ذكر أو كما ذكر جماعة من أهل الاختصاص قد يسبب الضعف، كما قد يسبب ضعفا وهزالا في الذرية، كما أنه يشغل رب الأسرة عن تربيتهم والعناية بهم، لأنه يمضي الساعات وهو متكئ، كما أنه يضعف الترابط الأسري، فإن المخزن في الغالب يذهب أكثر يومه في جلسات القات الطويلة ثم في النوم بعده. ولا شك أن الفراغ الطويل واستمرار الإهمال وعدم القدرة على الإعفاف قد يفسح المجال للشيطان أن يوسوس لإشباع الرغبات عن طريق الحرام. كذلك قد يتسبب هذا صاحب القات في عقوبته في سجنه، لأنه إما يتعاطى أو قد يتم القبض عليه وقد يترتب على أهله ما يترتب. كذلك من قواعد الشريعة الإسلامية أنها جاءت بالحفاظ على الدين، وآكل القات في الغالب من أسباب تضييع الصلاة أكل القات من أسباب تضييع الصلاة التي هي عمود الدين والحد الفاصل بين المسلم والكافر وسبب في الغيبة والنميمة وأكل الرشوة وسبب في تضييع نفقة من يعول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي لو لم يكن للشخص إلا هذا الذنب لكفى، فإنه سبب في تضييع كثير من ساعات العمر الغالي دون فائدة ولا جدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا سئلت يوم القيامة: من أين اكتسبت هذا المال؟ أو قال: والله من بيع المخدرات أو من بيع القات نحو ذلك، هل ينفع؟ وفيما أنفقته؟ إذا أنفقته في الحرام أنت تدري أنه حرام، هل ينفعك هذا الجواب؟ لا والله. وعن علمه ماذا عمل فيه؟ كذلك يغلب على أكلة القات هجرهم للدروس، لدروس أهل العلم ومجالس الذكر. إخواني الفضلاء، إن العاقل المنصف إذا تأمل أضرار القات ومفاسده لم يتردد في تصنيفه في جملة الخبائث التي ضررها أكبر من نفعها، فعلينا أن نحذر وأن نحذر منه. كما أن جملة من كبار العلماء أفتوا بتحريمه، وعلى رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي الأسبق للمملكة، كذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي العام الأسبق، كذلك علامة الجنوب الحافظ الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء، وشيخنا أحمد النجمي رحمه الله، وشيخنا الشيخ زيد رحمه الله، كلهم أفتوا بتحريم القات ولهم كتب في ذلك مطبوعة. فالواجب على كل مسلم اجتنابه والبعد عنه. والتحريم لا يقتصر على مضغه وأكله، بل يشمل زراعته وبيعه وشراءه وتهريبه والتعاون عليه بأي وسيلة كانت. إن من أهم الأسباب في الإقلاع عن المسكرات والمخدرات والقات والخلاص منه لمن ابتلي به مراقبة الله تعالى وتأمل ما جاء فيه من المفاسد والبعد عن مجالس القات ومخالطة أهله والاشتغال بما ينفع من عمل أو تجارة أو طلب علم أو ما يعود على المسلم بالنفع في دينه ودنياه. فالواجب على العاقل اللبيب أن يحذر وأن يحذر من هذا الشر ومن هذا البلاء. وواجب على الأسرة وعلى ولي الأمر أن يقوم بدوره، فإن مما يحزن القلب ويتفتت له الفؤاد أن ترى كثيرا من الناس قد أهملوا تربية أولادهم واستهانوا بها وأضاعوها، فلا حفظوا أولادهم ولا ربوهم على البر والتقوى، بل ومع الأسف الشديد إن كثيرا من الآباء أصلح الله أحوالهم يكونون سببا لشقاء أولادهم وفسادهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلدته كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، وهو بذلك يزعم أنه يكرمه وقد أهانه ويرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت على ولده حظه في الدنيا والآخرة. يعطيه من الأموال الكثيرة الباهظة، يقول يبغى يرفه ويمتعه، وهو يذهب ربما يشتري الحرام قدرات ونحو ذلك فيضيع. ثم قال رحمه الله الإمام ابن القيم: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، عامته من قبل الآباء بتساهله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع. إن على الآباء مسؤولية عظيمة. تأمل في النصوص الشرعية، فمنها سؤال الله تعالى الذرية الصالحة مما يعين على التربية الصالحة، سؤال الله تعالى الذرية الصالحة، فهذا العمل دعب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، كما قال الله تعالى عن زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكذلك الصالح من عباد الله يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثانيا، غرس الإيمان بالله والعقيدة الصحيحة في نفوس الأولاد منذ الصغر، فمما يجب بل هو أوجب شيء على الوالدين أن يحرصوا كل الحرص على غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء، وأن يتعاهدوها بالسقى والرعاية، كأن يعلم الوالد أولاده منذ الصغر أن ينطقوا بالشهادتين وأن يستظهروها وأن ينمي في قلوبهم محبة الله عز وجل، وأن ما بنا من نعمة فمنه وحده جل وعلا، أن يعلمهم أن الله في السماء وأنه سميع بصير وأنه ليس كمثله شيء، أن ينمي في قلبه محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أمور العقيدة. كذلك مما يجب على الآباء في تربية الأبناء غرس القيم الحميدة والخلال الكريمة في نفوسهم من صدق ووفاء واحترام وبذل وحسن خلق وطيب معجر وحسن حديث وحب للعلم والعلماء وصبر وحلم وغير ذلك من الصفات الحميدة. فالطفل منذ نعومة أظفاره جوهرة لامعة، فمتى حرصت على هذه الجوهرة واعتنيت بها بقيت غالية وثمينة، ومتى أهملتها فقدت قيمتها ولمعانها، وأصبح من الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه. كذلك تنشئتهم على الآداب الإسلامية وتدريبهم عليها من آداب الأكل والشرب وآداب النوم وآداب الضيافة وآداب المجلس وآداب السلام وآداب قضاء الحاجة وآداب الجار وتشميت العاطس إلى غير ذلك، فمتى اعتادها في الصغر نشأ عليها في الكبر وسهل عليه القيام بها. وسر الأب بها وأثنى الآخرون على حسن تربيته. كذلك مما ينبغي للأب الحرص على استعمال العبارات المقبولة الطيبة مع الأولاد والبعد عن العبارات المرذولة السيئة. بعض الآباء لا تجده مع أبنائه إلا يتكلم بكلام سيء والابن ينقل عن أبيه. فمما ينبغي للوالدين مراعاته أن يحرصا على انتقاء العبارات الحسنة المقبولة الطيبة البعيدة عن الإسفاف في مخاطبة الأولاد، وأن يربوا أنفسهم وأن يربأوا بأنفسهم عن السب والشتم واللجاج إلى غير ذلك من العبارات البذيئة والسيئة. فإذا أعجب الوالدين شيء من عمل الأولاد، على سبيل المثال قالا ما شاء الله، وإذا رأيا ما يثير الاهتمام قالا سبحان الله الله أكبر، وإذا أحسن الأولاد قال لهم بارك الله فيكم أحسنتم جزاكم الله خيرا، وإذا أخطأوا قال له يا بني ما هكذا، ما ينبغي هذا، إلى غير ذلك من العبارات المقبولة الحسنة، حتى يألف الأولاد فتعف ألسنتهم عن الشباب والتفحش. كذلك الحرص على تحفيظهم كتاب الله عز وجل وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم منهج السلف الصالح. فهذا العمل من أجل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الوالدان. فالاشتغال بحفظه، حفظ كتاب الله وسنة رسول الله والعمل به، اشتغال بأعلى المطالب وأشرف المواهب. ثم إن فيه حفظا لأوقاتهم وحماية لهم من الضياع والانحراف. فإذا حفظوا كتاب الله وتعلموا سنة رسول الله وتعلموا العلم النافع أثر ذلك في سلوكهم وأخلاقهم وفجر ينابيع الحكمة في قلوبهم. كذلك على الوالدين أن يكونا قدوة صالحة لأولادهما. قال تعالى وكان أبوهما صالحا. فينبغي للوالدين أن يكونا قدوة صالحة لأولادهما في الصدق والاستقامة وجميع شؤونهم، وأن يمتثلا ما يقولانه. كذلك من الأمور المستحسنة في ذلك أن يقوم الوالدان بالصلاة أمام الأولاد حتى يتعلم الأولاد الصلاة عمليا من الوالدين. وهذا من الحكم التي شرعت لأجلها صلاة النافلة في البيت. كذلك على الوالدين أن يقدر مراحل العمر للأولاد. فالولد يكبر وينمو تفكيره، فلا بد أن تكون معاملته ملائمة لسنه وتفكيره واستعداده، وألا يعامل على أنه صغير دائما، ولا يعامل أيضا وهو صغير على أنه كبير، فيطالب بما يطالب به الكبار ويعاتب كما يعاتب الكبار ويعاقب كما يعاقب الكبار. كذلك من الوصايا المهمة للوالدين الجلوس مع الأولاد في المنزل. فمما ينبغي للأب مهما كان له شغل أن يخصص وقتا يجلس فيه مع أولاده، يغنسهم فيه ويسليهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه، لأن اقتراب الولد من أبويه ضروري جدا وله آثاره الواضحة. فهذا أمر مجرب. فالآباء الذين يقتربون من أولادهم ويجلسون معهم ويمازحونهم يجدون ثمار ذلك على أولادهم، حيث تستقر أحوال الأولاد وتهدأ نفوسهم وتستقيم طباعهم. كذلك على الوالدين العدل بين الأولاد. فقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما، أي وهبته عبدا كان عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال لا. قال رسول الله فأرجعه. رواه البخاري. وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، فما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، ولا يمكن أن تستقيم أحوال الناس إلا بالعدل. فمما يجب على الوالدين تجاه أولادهما أن يعدلا بينهما، وأن يتجنبا تفضيل بعضهم على بعض، سواء في الأمور المادية كالعطايا والهدايا، أو الأمور المعنوية كالعطف والحنان والفرح والحزن. كذلك من الوصايا للآباء للأبناء عدم استعجال النتائج في التربية، فعلى الوالد إذا بذل مستطاعه لولده وبين له وحذره ونصحه واستنفذ كل طاقته ألا يستعجل النتائج، بل عليه أن يصبر ويصابر ويستمر في دعائه لولده وحرصه عليه، فلربما استجاب الولد بعد حين وادكر بعد أمه. كذلك استشارة من لديهم خبرة بالتربية من العلماء والمعلمين والمربين في سبر أحوالهم وتفهم أوضاع الأبناء وما يحيط بهم وما يدور في أذهانهم، كذلك الحرص على مرافقتهم الرفقة الصالحة. فالجريس الصالح هو خير معين لك على تربية ابنك، لأنه لا يأمره إلا بما فيه خير ولا ينهاه إلا عن شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخالل. احرص على أن يصاحب ابنك الأخيار أهل الخير والصلاح والاستقامة أهل السنة، ويحذر من أصحاب الأهواء والمناهج المخالفة من أصحاب المخدرات والمسكرات. توسعنا في هذا الأمر لأن هذا جانب مهم، وهو جانب متابعة الآباء للأبناء. كثير من الأبناء ممن انحرفوا وانجرفوا في المسكرات والمخدرات كان بتقصير من آبائهم ومن أوليائهم، فلا يسألون عنه. ممكن يسأل عنه وقت الأكل، إذا وضع الطعام فين فلان، فلان موجود فلان، لكن في الليل ربما ينام ولا يدري أينه، يصبح الصباح ليس له وجود لا يسأل عنه، يذهب يصلي جزاه الله خير الأب حريص، ربما يكون الأب نائم، الابن نائم أو ليس له وجود. فهذا له عواقب. أقول الهداية هداية التوفيق بيد الله، لكن على الأب أن يبذل الأسباب في صلاح ولده في هدايته. فإذا بذل الأسباب فليبشر بالخير، يبشر بمرضات الرب جل وعلا وبقرار عينه بصلاح أبنائه ونفعهم في الدنيا وبرهم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ليس ذلك فحسب، بل إن نفعهم لك في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه، يعني من أين لي هذه الدرجة، فيقال له باستغفار ولدك لك
والله تعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. من حق الابن على الأب تزويجه إذا كان لديه استطاعة وإشعاره أن عقد الزوجية عقد عظيم وميثاق جسيم له مكانته فيجب العناية به. إن المسؤولية عظيمة وإن المهمة جسيمة علينا جميعا في بذل الجهد في الحفاظ على أبنائنا من المسكرات والمخدرات، فإنها داء وبيل وشر مستطير. ومن ذلك الحشيشة وغيرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها ومستحلوها الموجب لسخط الله وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم وسخط عباده المؤمنين المعرضة صاحبها لعقوبة الله، تشتمل على ضرر في الدين وعقله وخلقه وطبعه وتغييب الأمزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين. تشاهدون أصحاب المخدرات مجانين يتقلبون ويتخبطون، بل تورث مهانة، يقول شيخ الإسلام مهانة ودناءة نفسه وغير ذلك مما لا تورث الخمر، ففيها من المفاسد العظيمة، فيها من المفاسد العظيمة. ولهذا أفتى العلماء بتحريمها. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء كل ما يشم أو يتعاطى من المخدرات على اختلاف أنواعها حرام حرام، وفيه وعيد شديد. ومن جملة ذلك تقول لي الدائمة الشمة، كذلك ما يسمى بالقات فإنه قد ثبت أنه من جملة المفترات. أما حكم زراعتها والمتاجرة فيها فهو حرام باتفاق العلماء. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فإن أموال تجارة المخدرات محرمة وهي سحت أي حرام. وقد جاء في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. وأما من يزرعها أو يروجها فأمره أشد، وهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو ما يسمى بالتعزير، إما الحبس أو الجلد أو القتل، الحبس أو الجلد أو القتل. فعلينا أيها الإخوة أن نحذر وأن نحذر وأن ننتبه للأبناء وللإخوة قدر استطاعتنا. وما هي أسباب انتشار أو ظهور المسكرات والمخدرات؟ أولا ضعف الإيمان والعقيدة الصحيحة والعلم الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي كامل الإيمان. إن قوما ضعف إيمانهم ونسوا ربهم وهجروا المساجد هم أقرب الناس إلى المسكرات والمخدرات. ثانيا انتشار الفساد الأخلاقي والغزو الثقافي والفكري عن طريق وسائل الإعلام الفاسدة التي تتحكم فيها في بعض الجهات والبلدان من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ونحوهم. فأعداء الإسلام الآن في المواقع
وفي المنتديات العالم مفتوح الآن، تجد مواقع لصناعة المسكرات والمخدرات والعياذ بالله. وبلادنا ولله الحمد تبذل جهودا ليس لها مثيل في مكافحة المسكرات والمخدرات، بل أصبحت مضرب المثل في العالم في مكافحة المسكرات والمخدرات. ويجب علينا جميعا أن نتعاون مع ولاة أمورنا بالتبليغ عن أصحاب المسكرات والمخدرات، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا من النصيحة. كذلك الرجل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. قال الصحابي الذي سمع: والله لا أخبرن رسول الله. فذهب فوجد الوحي قد بلغه. كذلك لما تعلق ابن خطل الذي كان يهجي النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بأستار الكعبة، ذهب رجل إلى الرسول قال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. فالتبليغ عن أصحاب الفساد والشر سواء من مروج المخدرات أو من أصحاب الأفكار المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، هذا من التعاون على البر والتقوى. كذلك من أسباب المسكرات المخدرات الفراغ في الوقت دون إشغاله بما يفيد، ينبغي أن تستغل الأوقات في النافع المفيد. كذلك من الأسباب المهمة ضعف التربية، كما أشرنا في المبحث السابق بإهمال الوالدين تربية أولادهم، أو القسوة أو الكبت والحرمان. أحيانا الأب يكون قاسيا قسوة تجعل الابن ينفر من البيت، ما عاد يبغى البيت، أو الحرمان، أو كذلك العكس الدلال المفرط، الدلال المفرط وضعف جانب المنع والوقاية في الأسرة. ما يقدر الأب أن يرفض الابن طلب، أحيانا يكون الأم تشارك في هذا، إذا جاء الأب يبغى يحلم قالت الأم: وش فيك أنت مضيق على ابنك، أولاد الناس متمتعين وأنت كذا وأنت كذا، ها؟ فيزداد الشر والبلاء. يجب من الوعي من الوالدين إذا رأت ابنك بعد ذلك وهو مع المخدرات ولا تم القبض عليه، عند ذلك يتندم الأب وتتندم الأم. يجب أن نعي وأن نأخذ العبرة والعظة. نسمع من الشباب من حرفوا وانجرفوا ولقوا جزاءهم، فننتبه لأبنائنا. كذلك من أسباب الانحراف الرفقة السيئة كما أشرنا، فهي مفاتيح الشرور ومفاتيح الشرور وأعوان الشياطين الذين ربما يلتقي بهم في المدرسة أو في الحي أو في غير ذلك. كذلك من أسباب تعاطي المخدرات السفر إلى الخارج، ففي دراسة على متعاطي المخدرات تبين أن اثنين من متعاطي المخدرات في البلاد سبق لهم 52 سبق لهم السفر إلى الخارج، إن كثير ممن يتعاطون المخدرات. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله، من أعظم الجهاد في سبيل الله. يقول الشيخ ابن باز قال رحمه الله: ومن أهم الواجبات التعاون بين أفراد المجتمع في مكافحة ذلك، لأن مكافحتها في مصلحة الجميع، ولأن فشوها ورواجها مضرة على الجميع، ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء، فهو من الشهداء. ومن أعان اسمع كلام الشيخ بن باز:
ومن أعان على فضح هذه الأوكار ببيانها للمسؤولين فهو مأجور، وبذلك يعتبر مجاهدا في سبيل الحق وفي مصلحة المسلمين وفي حماية مجتمعهم مما يضر بهم. فنسأل الله أن يهدي أولئك المروجين لهذا البلاء وأن يردهم إلى رشدهم، إلى آخر ما قال رحمه الله. فلا بد من التعاون مع ولاة الأمور في درء هذا الشر. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمرة عشرة، عشرة كلهم لعنوا في الخمرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليه وساقيها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، كلهم لعنوا في الخمرة، كلهم لعنوا في الخمرة. فعلينا أن نحذر وأن نحذر. المخدرات أنواع، منها مخدرات طبيعية ومنها مخدرات طبيعية كالقات والكوكا كوكايين أو الحشيش والأفيون، هذه طبيعية، ومنها مخدرات تصنيعية، تصنيعية مصنعة مثل المورفين ونبات الأفيون، كذلك النوع هذا الجديد شو اسمه؟ الشابو، كذلك الشابو، هذا شر مستطير وأمره خطير، يجب علينا أن ننتبه لأبنائنا ولأولادنا وأن نوجههم الوجهة الصحيحة. الدولة وفقها الله تبذل جهاد، جعلت مستشفيات لعلاج المدمنين، اللي عنده مدمن يبغى يتعالج هذا تعال ترحب به، باب التوبة مفتوح، تعالجه، تبذل الجهد من أجله في إصلاحه. فما على الإنسان إلا أن ينتبه ويسعى إلى الخير، يسعى إلى الخير. المسكرات لها آثار دينية وآثار اقتصادية وآثار اجتماعية، فالخمر هي أم الخبائث، فهي مفتاح الشرور وداعية إلى الفجور، فما أكثر ما تجر إليه من الآثام والمعاصي. جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إن رجلا ممن خلا قبلكم تعبد، كان عابد، فعلقته امرأة غوية، امرأة زانية يعني عابد، فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك للشهادة، يريدون إضلاله، إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها، يعني أنه يحتاجون أن يشهد معهم، فطفقت كلما دخلت بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضية عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذا الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام، إما أن يقع بالزنا أو يقتل غلام أو يشرب خمر. ماذا قال؟ قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا فقال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، رواه النسائي. نعم.
كذلك من أضرار المسكرات والمخدرات الأضرار الدينية، فشرب الخمر والمسكرات والمخدرات مخل بالدين، بل ينزع الإيمان من صاحبه حين أشربها، وما أعظمها من خسارة لا يشرب الخمر حين أشربها وهو مؤمن أي كامل الإيمان، كذلك يفوت عليه الصلوات في جماعة وهو في سكره، بل ورد أن من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، كذلك مضاره العقلية حيث يغطي العقل فتفقده أشرف شيء فيه وهو العقل الذي كرمه الله به، فشارب المسكرات والمخدرات أنزل نفسه منزلة الحيوانات وشابه المجانين في تصرفاتهم، كذلك المضار الصحية فقد ثبت يقينيا من أضرار المسكرات والمخدرات البدنية والعصبية والعقلية، وقد كتبت أبحاث طبية تحذر من تناول مسكرات المخدرات وتبين أضرارها، وأنها من أسباب سرطان المريء والمعدة وتليف الكبد والسل الرئوي، كذلك فقر الدم وتصلب الشرايين، كذلك المضار الاجتماعية، فشارب الخمر إذا سكر يتصرف تصرفات من لا عقل له، فقد يقتل وقد ينتهك الأعراض حتى من محارمه والعياذ بالله، قد يقتل أمه، يقتل أباه إلى آخره، قد يتلف الأموال ويتسبب في الحوادث الفظيعة، يتسبب في الحوادث فتحل بذلك المفاسد العظيمة، قد تقع العداوات والبغضاء بين أفراد المجتمع، كذلك المضار المالية، فشارب الخمر يبذل فيه المال الكثير الذي لا عائد منه إلا ما يجلبه من الشرور والمصائب، فكم من مال قد أفني وكم من بيت قد افتقر بسبب إنفاق وليهم أمواله على الخمر، فضلا عما ينفقه الأفراد والدول في علاج الأمراض الناتجة عن تعاطي هذا الشراب الخبيث. وقد حدثني بعض الناس أن أخا له كان يأكل القات، يقول كنت أرى بناته ساكين لا ليس معهم ذهب ووضعهم تعبع، يقول فبعد فترة رأيت ما شاء الله قد لبس الحلي وحالتهم تحسن، أقول له ما شاء الله أراكم اليوم وضعكم طيب، قالوا نبشرك أبونا ترك القات، أبونا ترك القات فهو بلاء وشر. جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، أي قيحهم وصديدهم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، حرمها حتى لو دخل الجنة يحرم من شرب الخمر في الجنة، لأن الجنة فيها خمر وأنهار من خمر لذة للشاربين، لا فيها غول ولهم عنها ينزهون، لا تذهب العقول، أنهار من خمر لذة. كذلك يا إخوة مما يجدر التنبيه عليه أن هناك علاقة وطيدة بين المخدرات وبين الفكر الضال
جماعات الإرهابية في علاقة بينهم، فهما وجهان لعملة واحدة. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله: إن هناك ارتباطا كبيرا بين الفئة الضالة ومروج المخدرات وغالبية من وقعوا في الأفكار الضالة. يقول الشيخ عبد العزيز: هم من المدمنين للمخدرات الذين بطبيعتهم يسهل انقيادهم واصطيادهم لهذه الأفكار المنحرفة، الذين يسهل انقيادهم واصطيادهم لهذه الأفكار المنحرفة. كذلك ذكر متحدث الرسمي لوزارة الداخلية التركي، يقول: هناك علاقة بين المجموعات الإرهابية والمخدرات، فالمخدرات هي أحد مصادر التمويل للمنظمات الإرهابية، أحد مصادر التمويل للمنظمات الإرهابية. كذلك جاء في مقال المخدرات والإرهاب وجهان لعملة واحدة أن ترويج المخدرات فيه تدمير لأفكار الشباب وزرع الأفكار الهدامة في عقولهم، وهذا يهدف إلى أن يكون هؤلاء الشباب قنابل موقوتة ضد وطنهم وعقيدتهم، ولهذا يسمونها المخدرات الرقمية. فتسعى المنظمات الإرهابية تسعى إلى تجنيد مدمن المخدرات. لماذا؟ قالوا: لأن المدمن صاحب شخصية ضعيفة يسهل انقياده، أهم شيء تلبي له رغبة، تعطيه فلوس افعل فجر افعل كذا، ما عنده مشكلة. كذلك السيطرة عليهم حتى يصبح مسخا لا يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم. وقد وجدت دراسات أن 70% من مدمن المخدرات هم من الفئة العمرية من 12 سنة إلى 20 سنة، وهؤلاء هم من تسعى لتجريدهم المنظمات الإرهابية، فهم يبحثون عن هذه الفئة عبر وسائل شتى، ثم يقومون بعد ذلك بغسل أفكارهم عبر برامج عدة تنفيذا أو تمهيدا لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة. فلذا يجب أن ننتبه للشباب والأبناء، لا تخلي ابنك يفتح على كل ما هب ودب في هذه المواقع. هذه الجوالات فيها خير وفيها شر كثير، فيها أشياء تخل بالعقيدة، فيها مواقع تدربهم على متفجرات وصحة متفجرات وعلى المخدرات وعلى المسكرات. وبلادنا ولله الحمد لها متابعة عدة هذه الجهات، ولكن يجب تكون هناك رقابة ذاتية من الشخص نفسه ومن الأب، ينتبه لابنه يتعاون. فالمواطن كما قال الأمير نايف رحمه الله هو رجل الأمن الأول، المواطن هو رجل الأمن الأول. إذا تعاونت أنا وأنت والجميع تعاون يحصل خير في المجتمع. الدولة وفقها الله لها جهات أمنية متعددة على الحدود أمن داخل، ولكن مع ذلك لابد نسمع بين الفئة والأخرى يعلن بقبض ملايين المخدرات ويأتون بها ويتحايلون في أشياء بطرق ما تخطر على البال. نحن كما قال الأمير نايف مستهدفون في عقيدتنا في وطننا في أبنائنا، في يجب علينا أن نتعاون وأن نحافظ على هذا الخير. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ ووفق وبارك في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه وعافه، اللهم اكتب له الصحة والسلامة، اللهم ألبسه ثوب الصحة والسلامة، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم احفظه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. ثم إني أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده المباركة في الدعوة إلى الله وفي خدمة بيوت الله. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بجازان، والشكر موصول لجمعية الدعوة في أبي عريش في جازان على ترتيبهم لهذا اللقاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك، نتذاكر ما ينفعنا ونتدارس ما يفيدنا. إخواني الكرام، إن موضوعنا الذي نحب أن نتدارسه الليلة موضوع جد مهم، ألا وهو التحذير من خطر المخدرات، هذا الداء الوبيل وهذا الشر المستطيل. الذي لا يخفى على الجميع ضرره وخطره، وإن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإن الشريعة الإسلامية إنما جاءت للمحافظة على ضروريات الحياة الخمس، ألا وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. ويكاد يكون العقل من أهم هذه المقاصد والضروريات، إذ العقل هو مناط التكليف الشرعي، فمن فقد نعمة العقل فقد رفع عنه التكليف. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. إخواني الفضلاء، إن بلادنا المملكة العربية السعودية مستهدفة في كل شيء، مستهدفة في دينها، مستهدفة في أمنها وفي ثرواتها وفي أبنائها، لأن كل ذي نعمة محسود. والمخدرات جزء من كيد الحاقدين والحاسدين من الداخل والخارج لهذه البلاد.
يريدون أن يستغلوا أبناء بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية من خلال بث سموم المخدرات للصغار والكبار، فينصبون فخا أو فخاخا للطلاب والطالبات في شراكهم وحبائلهم، وللشباب والشابات يريدون تدميرهم والقضاء عليهم، وأن ينشأ جيل لا عقل له ولا دين، فيخربون بيوتهم بأيديهم، ويستهدفون مختلف الأعمار، ويركزون على مرحلة المراهقة والشباب، وهي المرحلة التي تعتمد عليها الدولة في نهضتها. المخدرات من أعظم المشكلات التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات وتعوق تقدمها اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. يقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله. إخواني الفضلاء، إن الناظر لآثار المخدرات بكل أنواعها وسائر نتائجها يراها تشكل خطرا واضحا واعتداء سافرا وتهديدا قاطعا للضروريات الخمس. فمتعاطي المخدرات لا يبالي بأحكام دينه ولا يلتفت لواجبه نحو خالقه، فلا يحرص على طاعته ولا يخشى من معصيته، مما يترتب على ذلك فساد دينه وضياع آخرته. متعاطي المخدرات يفقد سويته البشرية وكرامته الإنسانية، ويصبح ألعوبة بأيدي تجار الموت، يلهث وراءهم باحثا عن السراب، فلا يملك تفكيرا سويا ولا اتزانا ضروريا ولا قدرة على حسن الاختيار لكل ما حوله مما يصبو إليه العقلاء. يبيع نفسه بثمن بخس، ويبذل كل ماله، ويبيع كل ما يملك، بل يعتدي على غيره لجلب المال. وهو على استعداد أن يسرق أو يحتال أو يختلس، باحثا جاهدا قاصدا لقاء حتفه بأشنع صورة وأبشع ميتة. وهذا قليل من كثير في تصوير حالة المخدوع الهالك بالمخدرات. لذلك حكم العلماء على المخدرات بالتحريم القاطع بلا خلاف، وذلك لثبوت آثارها السلبية السيئة ومضارها القاطعة اليقينية ومخاطرها المحققة
على الأفراد والمجتمعات البشرية. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمخدرات تلتقي مع الخمر في علة التحريم وهي الإسكار بإذهاب العقل فتشمل بحكمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. إخواني الفضلاء، إن المسكرات والمخدرات أصبحت ظاهرة عالمية يعاني منها الكثير من دول العالم، والمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة تستدعي ضرورة التصدي لها ومحاربتها بمختلف السبل والوسائل. ورغم خطورة تعاطي المخدرات داخل أي مجتمع من المجتمعات وما تتركه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية مدمرة على الفرد والمجتمع، إلا أنها أصبحت تؤرق جميع المهتمين بها في المجتمع من أجل احتوائها والحد من مخاطرها. ولهذا يجب على الجميع التعاون من أجل القضاء والحد من انتشار هذه الآفة المدمرة التي تؤدي إلى ضياع الشباب وإهلاك المجتمعات. لا بد من نشر الوعي بحقائق الأمور وإدراك حجم الخطر من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، ثم التكاتف والتآزر بين أفراد المجتمع للحد من هذا الوباء وصده، وكذلك تنمية الرقابة الذاتية بالإيمان بالله والخوف منه في قلوب الناس عامة والناشئة والشباب خاصة. لا بد من تكثيف التوعية بأضرار المسكرات والمخدرات، وتجب العناية بالشباب وملء فراغهم بما ينفعهم وينفع مجتمعهم. لا بد أن يتكاتف المجتمع، لا بد أن يتكاتف أفراد المجتمع مع الجهات المسؤولة على نبذ المروجين والمهربين والتبليغ عنهم وعدم التهاون معهم. وإن إحصائيات عدد المتعاطين للمخدرات وأعداد ما تم ضبطه من المخدرات عدد مذهل مخيف، يتوجب علينا مضاعفة الجهد في محاربة المخدرات بشتى أنواعها وطرقها. وكذلك مما يجدر التنبيه عليه والتحذير منه كذلك القات، هذه الشجرة الخبيثة التي ابتلي بها بعض الناس، ابتلي بتناولها والإدمان عليها بصورة في غاية الغرابة، فتراهم ينفقون عليها الأموال الكثيرة في سبيل الحصول عليها، ولو اقتضى الحال تجويع أولاده، ربما يجوع أولاده من أجل أن يوفر لنفسه هذه التخزينة كما يقال، يجوع أطفاله، بل يصرف الأوقات الغالية النفيسة كل يوم في أكله، ولو أضاع أعماله وواجباته وصلواته، مع كونه يسبب قلقا واكتئابا وخدرا وفتورا وضعفا وهزالا إلى جانب أضراره الأخرى. إنها شجرة القات، وما أدراكم ما القات؟ إن من تأمل الآيات القرآنية والقواعد الشرعية والأحاديث النبوية ثم يتأمل واقع آخر القات والإدمان عليه، يتضح له أنه مما تنهى عنه الشريعة وتأباه ولا تقره ولا ترضاه. الله تعالى يقول في صفة نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن هو المنصف الذي يستطيع أن يصنف شجرة القات في جملة الطيبات مع كثرة أضرارها ومصائبها؟ هل رأيت أحدا يأكله يقول بسم الله، وإذا انتهى قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا؟ يا رب. كذلك من الأدلة على حرمة القات قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ القات يشبه الخمر والميسر في بعض هذه المحاليل، فإن كثيرا من المخزنين يضيعون الصلاة مع الجماعة، وربما أضاعوا الصلاة بالكلية، وربما أضاعوا مواقيتها فيجمعونها جمع تقديم أو جمع تأخير بغير عذر شرعي. قال الشيخ حافظ رحمه الله: إن جاءت الظهر فالوسطى يضيعها العصر، أو مغرب فعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة وغفلة مع تفويت الجماعات. كما أن مجالس القات غالبا تصرف في القيل والقال والغيبة والنميمة، وقد يكون فيها من الحديث والمعاملات مما يؤدي إلى البغضاء والتهاجر والتقاطع. كذلك من الأدلة على تحريمه وتحريم غيره من المسكرات والمخدرات قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ففي هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي تحريم كل ضار، وشجرة القات عظيمة الضرر على من يتناولها في عقله وجسده ونفسه وماله، ومؤثر تأثيرا سيئا على علاقة المدمن عليه بربه وأهله وواجباته. وكذلك من الأدلة على حرمة القات وغيره من المسكرات حديث أم سلمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، عن كل مسكر ومفتر، وقد أخبر عدد من الثقات أنها تسبب الإسكار في بعض الأحيان والتخدير في بعض الأحيان، وأن أكلها قد يطرب وينتشي وقت أكلها ثم تهجم عليه الهموم والغموم والنعاس والنوم بعد زوال مفعولها. كذلك من قواعد الشريعة أنها جاءت بالحفاظ على العقل، والقات يضر به ولا ينفعه، ولذا صنف في جملة المخدرات الممنوعة، فقد أدرجته منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة المواد المخدرة بعد دراسة استمرت 6 سنوات، وألحقه المؤتمر العالمي المنعقد في المدينة بالمخدرات. كذلك من قواعد الشريعة أنها جاءت بالحفاظ على المال العام والخاص، وتناول القات من أسباب الفقر والجوع وتراكم الديون، فإنه لما فيه من قوة الإدمان يبذل آكلوه وأكثرهم من ذوي الدخول الضعيفة يبذل آكلوه فيه نسبة كبيرة من أموالهم حتى يصل بهم الحال إلى التضييق على أطفالهم وأزواجهم وإلى تجويعهم لتوفير المال في سبيل الحصول عليه. ولقد حدثني بعضهم قال ذهبت أرسلوا معي لكي أشتري لهم أرزا رز، يقول فمررت وأخذت رز، ثم مررت على صاحب القات فإذا القات غالي بقيمة مرتفعة وأنا ما عندي القيمة اللي تكفل هذا، يقول فرجعت إلى البقالة ورجعت كيس الرز من أجل أن يوفر تخزين، نسأل الله العفو والعافية. وآخر يقول لقد بذلت وقد ترك القات للحم، لقد بذلت يقول أكثر من 200,000 حسبها يقول في القات فقط، واحد شخص واحد إلى غير ذلك. كم وكم أموال تذهب. وشيخنا رحمه الله جعل إحصائية في حياة الشيخ أحمد، فقال لو قلنا نسبة 100,000 فقط اللي يتعاطون القات في المنطقة من 50 ريال فقط، بلغت النسبة في حدود في اليوم الواحد 5 ملايين أقل تقدير، 5 ملايين في الشهر كم، في الأسبوع كم، في السنة كم، كم يبنى بها من مساجد، كم تبنى بها من مساكن، كم يزوج بها من عزاب، كم وكم أمور كثيرة. هذا القات بس، والقات كما يقول بعضهم لازم مع حواشي دخان وغيرها من المعسل كما يقولون وغيرها من هذه القاذورات. الشريعة الإسلامية جاءت بالحفاظ على البدن فنهت عما يضره، والقات كما يقول الأطباء سبب لكثير من الأمراض كضغط الدم واحتشاء عضلة القلب وأورام الفم وانعدام الشهية وغيرها. كذلك من قواعد الشريعة الإسلامية أنها جاءت بالمحافظة على العرض والنسل وعلى الأسرة وكيانها، والقات كما ذكر أو كما ذكر جماعة من أهل الاختصاص قد يسبب الضعف، كما قد يسبب ضعفا وهزالا في الذرية، كما أنه يشغل رب الأسرة عن تربيتهم والعناية بهم، لأنه يمضي الساعات وهو متكئ، كما أنه يضعف الترابط الأسري، فإن المخزن في الغالب يذهب أكثر يومه في جلسات القات الطويلة ثم في النوم بعده. ولا شك أن الفراغ الطويل واستمرار الإهمال
وعدم القدرة على الإعفاف قد يفسح المجال للشيطان أن يوسوس لإشباع الرغبات عن طريق الحرام. كذلك قد يتسبب هذا صاحب القات في عقوبته في سجنه لأنه إما يتعاطى أو قد يتم القبض عليه وقد يترتب على أهله ما يترتب. كذلك من قواعد الشريعة الإسلامية أنها جاءت بالحفاظ على الدين، وآكل القات في الغالب من أسباب تضييع الصلاة، أكل القات من أسباب تضييع الصلاة التي هي عمود الدين والحد الفاصل بين المسلم والكافر، وسبب في الغيبة والنميمة وأكل الرشوة، وسبب في تضييع نفقة من يعول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي لو لم يكن للشخص إلا هذا الذنب لكفى، فإنه سبب في تضييع كثير من ساعات العمر الغالي دون فائدة ولا جدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا سئلت يوم القيامة: من أين اكتسبت هذا المال؟ أو قال: والله من بيع المخدرات أو من بيع القات نحو ذلك، هل ينفع؟ وفيما أنفقته، إذا أنفقته في الحرام أنت تدري أنه حرام، هل ينفعك هذا الجواب؟ لا والله. وعن علمه ماذا عمل فيه. كذلك يغلب على أكلة القات هجرهم للدروس، لدروس أهل العلم ومجالس الذكر. إخواني الفضلاء، إن العاقل المنصف إذا تأمل أضرار القات ومفاسده لم يتردد في تصنيفه في جملة الخبائث التي ضررها أكبر من نفعها، فعلينا أن نحذر وأن نحذر منه، كما أن جملة من كبار العلماء أفتوا بتحريمه، وعلى رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي الأسبق للمملكة، كذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي العام الأسبق، كذلك علامة الجنوب الحافظ الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء، وشيخنا أحمد النجمي رحمه الله، وشيخنا الشيخ زيد رحمه الله، كلهم أفتوا بتحريم القات ولهم كتب في ذلك مطبوعة. فالواجب على كل مسلم اجتنابه والبعد عنه. والتحريم لا يقتصر على مضغه وأكله، بل يشمل زراعته وبيعه وشراءه وتهريبه والتعاون عليه بأي وسيلة كانت. إن من أهم الأسباب في الإقلاع عن المسكرات والمخدرات والقات والخلاص منه لمن ابتلي به مراقبة الله تعالى وتأمل ما جاء فيه من المفاسد، والبعد عن مجالس القات ومخالطة أهله، والاشتغال بما ينفع من عمل أو تجارة أو طلب علم أو ما يعود على المسلم بالنفع في دينه ودنياه. فالواجب على العاقل اللبيب أن يحذر وأن يحذر من هذا الشر ومن هذا البلاء، وواجب على الأسرة وعلى ولي الأمر أن يقوم بدوره. فإن مما يحزن القلب ويتفتت له الفؤاد أن ترى كثيرا من الناس قد أهملوا تربية أولادهم واستهانوا بها وأضعوها، فلا حفظوا أولادهم ولا ربوهم ولا ربوهم على البر والتقوى، بل ومع الأسف الشديد إن كثيرا من الآباء أصلح الله أحوالهم يكونون سببا لشقاء أولادهم وفسادهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلدته كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، وهو بذلك يزعم أنه يكرمه وقد أهانه ويرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت على ولده حظه في الدنيا والآخرة. يعطيه من الأموال الكثيرة الباهظة، يقول يبغى يرفعه ويمتعه، وهو يذهب ربما يشتري الحرام قدرات ونحو ذلك فيضيع. ثم قال رحمه الله الإمام ابن القيم: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، عامته من قبل الآباء بتساهله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع. إن على الآباء مسؤولية عظيمة. تأمل في النصوص الشرعية، فمنها سؤال الله تعالى الذرية الصالحة مما يعين على التربية الصالحة، سؤال الله تعالى الذرية الصالحة، فهذا العمل دأب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، كما قال الله تعالى عن زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكذلك الصالح من عباد الله يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثانيا، غرس الإيمان بالله والعقيدة الصحيحة في نفوس الأولاد منذ الصغر، فمما يجب بل هو أوجب شيء على الوالدين أن يحرصوا كل الحرص على غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء، وأن يتعاهدوها بالسقى والرعاية، كأن يعلم الوالد أولاده منذ الصغر أن ينطقوا بالشهادتين وأن يستظهروها وأن ينمي في قلوبهم محبة الله عز وجل، وأن ما بنا من نعمة فمنه وحده جل وعلا، أن يعلمهم أن الله في السماء وأنه سميع بصير وأنه ليس كمثله شيء، أن ينمي في قلبه محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أمور العقيدة. كذلك مما يجب على الآباء في تربية الأبناء غرس القيم الحميدة والخلال الكريمة في نفوسهم من صدق ووفاء واحترام وبذل وحسن خلق وطيب معشر وحسن حديث وحب للعلم والعلماء وصبر وحلم وغير ذلك من الصفات الحميدة. فالطفل منذ نعومة أظفاره جوهرة لامعة، فمتى حرصت على هذه الجوهرة واعتنيت بها بقيت غالية وثمينة، ومتى أهملتها فقدت قيمتها ولمعانها، وأصبح من الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه. كذلك تنشئتهم على الآداب الإسلامية وتدريبهم عليها من آداب الأكل والشرب وآداب النوم وآداب الضيافة وآداب المجلس وآداب السلام وآداب قضاء الحاجة وآداب الجار وتشميت العاطس إلى غير ذلك. فمتى اعتادها في الصغر نشأ عليها في الكبر وسهل عليه القيام بها، وسر الأب بها وأثنى الآخرون على حسن تربيته. كذلك مما ينبغي للأب الحرص على استعمال العبارات المقبولة الطيبة مع الأولاد والبعد عن العبارات المرذولة السيئة. بعض الآباء لا تجده مع أبنائه إلا يتكلم بكلام سيء، والابن ينقل عن أبيه. فمما ينبغي للوالدين مراعاته أن يحرصا على انتقاء العبارات الحسنة المقبولة الطيبة البعيدة عن الإسفاف في مخاطبة الأولاد، وأن يربوا أنفسهم وأن يربأوا بأنفسهم عن السب والشتم واللجاج إلى غير ذلك من العبارات البذيئة والسيئة. فإذا أعجب الوالدين شيء من عمل الأولاد، على سبيل المثال قالا ما شاء الله، وإذا رأيا ما يثير الاهتمام قالا سبحان الله الله أكبر، وإذا أحسن الأولاد قال لهم بارك الله فيكم أحسنتم جزاكم الله خيرا، وإذا أخطأوا قال له يا بني ما هكذا ما ينبغي هذا، إلى غير ذلك من العبارات المقبولة الحسنة، حتى يألف الأولاد فتعف ألسنتهم عن الشباب والتفحش. كذلك الحرص على تحفيظهم كتاب الله عز وجل وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم منهج السلف الصالح. فهذا العمل من أجل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الوالدان، فالاشتغال بحفظه، حفظ كتاب الله وسنة رسول الله والعمل به اشتغال بأعلى المطالب وأشرف المواهب. ثم إن فيه حفظا لأوقاتهم وحماية لهم من الضياع والانحراف. فإذا حفظوا كتاب الله وتعلموا سنة رسول الله وتعلموا العلم النافع أثر ذلك في سلوكهم وأخلاقهم وفجر ينابيع الحكمة في قلوبهم. كذلك على الوالدين أن يكونا قدوة صالحة لأولادهما. قال تعالى وكان أبوهما صالحا، فينبغي للوالدين أن يكونا قدوة صالحة لأولادهما في الصدق والاستقامة وجميع شؤونهم، وأن يمتثلا ما يقولانه. كذلك من الأمور المستحسنة في ذلك أن يقوم الوالدان بالصلاة أمام الأولاد حتى يتعلم الأولاد الصلاة عمليا من الوالدين، وهذا من الحكم التي شرعت لأجلها صلاة النافلة في البيت. كذلك على الوالدين أن يقدر مراحل العمر للأولاد، فالولد يكبر وينمو تفكيره، فلا بد أن تكون معاملته ملائمة لسنه وتفكيره واستعداده، وألا يعامل على أنه صغير دائما، ولا يعامل أيضا وهو صغير على أنه كبير، فيطالب بما يطالب به الكبار ويعاتب كما يعاتب الكبار ويعاقب كما يعاقب الكبار. كذلك من الوصايا المهمة للوالدين الجلوس مع الأولاد في المنزل. فمما ينبغي للأب مهما كان له شغل أن يخصص وقتا يجلس فيه مع أولاده، يغنسهم فيه ويسليهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه، لأن اقتراب
الولد من أبويه ضروري جدا وله آثاره الواضحة، فهذا أمر مجرب. فالآباء الذين يقتربون من أولادهم ويجلسون معهم ويمازحونهم يجدون ثمار ذلك على أولادهم، حيث تستقر أحوال الأولاد وتهدأ نفوسهم وتستقيم طباعهم. كذلك على الوالدين العدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد. فقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما، أي وهبته عبدا كان عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال: لا. قال رسول الله: فأرجعه. رواه البخاري. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. فما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، ولا يمكن أن تستقيم أحوال الناس إلا بالعدل. فمما يجب على الوالدين تجاه أولادهما أن يعدلا بينهما، وأن يتجنبا تفضيل بعضهم على بعض، سواء في الأمور المادية كالعطايا والهدايا، أو الأمور المعنوية كالعطف والحنان والفرح والحزن. كذلك من الوصايا للآباء للأبناء عدم استعجال النتائج في التربية. فعلى الوالد إذا بذل مستطاعه لولده وبين له وحذره ونصحه واستنفذ كل طاقته ألا يستعجل النتائج، بل عليه أن يصبر ويصابر ويستمر في دعائه لولده وحرصه عليه. فلربما استجاب الولد بعد حين وادكر بعد أمه. كذلك استشارة من لديهم خبرة بالتربية من العلماء والمعلمين والمربين في سبر أحوالهم وتفهم أوضاع الأبناء وما يحيط بهم وما يدور في أذهانهم. كذلك الحرص على مرافقتهم الرفق الصالح. فالجليس الصالح هو خير معين لك على تربية ابنك، لأنه لا يأمره إلا بما فيه خير ولا ينهاه إلا عن شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخالل. احرص على أن يصاحب ابنك الأخيار أهل الخير والصلاح والاستقامة أهل السنة، ويحذر من أصحاب الأهواء والمناهج المخالفة، من أصحاب المخدرات والمسكرات. توسعنا في هذا الأمر لأن هذا جانب مهم، وهو جانب متابعة الآباء للأبناء. كثير من الأبناء ممن انحرفوا وانجرفوا في المسكرات والمخدرات كان بتقصير من آبائهم ومن أوليائهم، فلا يسألون عنه. ممكن يسأل عنه وقت الأكل، إذا وضع الطعام فين فلان، فلان موجود فلان، لكن في الليل ربما ينام ولا يدري أينه. يصبح الصباح ليس له وجود، لا يسأل عنه. يذهب يصلي، جزاه الله خير الأب حريص، ربما يكون الأب نائم، الابن نائم أو ليس له وجود. فهذا له عواقب. أقول الهداية هداية التوفيق بيد الله، لكن على الأب أن يبذل الأسباب، يبذل الأسباب في صلاح ولده في هدايته. فإذا بذل الأسباب فليبشر بالخير، يبشر بمرضاة الرب جل وعلا وبقرار عينه بصلاح أبنائه ونفعهم في الدنيا وبرهم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث،
صدقة جارية إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. ليس ذلك فحسب، بل إن نفعهم لك في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه، يعني من أين لي هذه الدرجة، فيقال له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. والله تعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، من حق الابن على الأب تزويجه إذا كان لديه استطاعة وإشعاره أن عقد الزوجية عقد عظيم وميثاق جسيم له مكانته، فيجب العناية به. إن المسؤولية عظيمة وإن المهمة جسيمة علينا جميعا في بذل الجهد في الحفاظ على أبنائنا من المسكرات والمخدرات، فإنها داء وبيل وشر مستطير. ومن ذلك الحشيشة وغيرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط الله وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم وسخط عباده المؤمنين المعرضة صاحبها لعقوبة الله، تشتمل على ضرر في الدين وعقله وخلقه وطبعه وتغييب الأمزجة، حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين. تشاهدون أصحاب المخدرات مجانين، يتقلبون ويتخبطون، بل تورث مهانة، يقول شيخ الإسلام مهانة ودناءة نفسه وغير ذلك مما لا تورث الخمر، ففيها من المفاسد العظيمة، فيها من المفاسد العظيمة. ولهذا أفتى العلماء بتحريمها. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء كل ما يشم أو يتعاطى من المخدرات على اختلاف أنواعها حرام، حرام وفيه وعيد شديد. ومن جملة ذلك تقول اللجنة الدائمة الشمة، كذلك ما يسمى بالقات فإنه قد ثبت أنه من جملة المفترات. أما حكم زراعتها والمتاجرة فيها فهو حرام باتفاق العلماء. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فإن أموال تجارة المخدرات محرمة وهي سحت أي حرام. وقد جاء في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. وأما من يزرعها أو يروجها فأمره أشد، وهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو ما يسمى بالتعزير، إما الحبس أو الجلد أو القتل، الحبس أو الجلد أو القتل. فعلينا أيها الإخوة أن نحذر وأن نحذر وأن ننتبه للأبناء وللإخوة قدر استطاعتنا. وما هي أسباب انتشار أو ظهور المسكرات والمخدرات؟ أولا ضعف الإيمان والعقيدة الصحيحة والعلم الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. إن قوما ضعف إيمانهم ونسوا ربهم وهجروا المساجد هم أقرب الناس إلى المسكرات والمخدرات. ثانيا، انتشار الفساد الأخلاقي والغزو الثقافي والفكري عن طريق وسائل الإعلام الفاسدة التي تتحكم فيها في بعض الجهات والبلدان من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ونحوهم. فأعداء الإسلام الآن في المواقع وفي المنتديات، العالم مفتوح الآن، تجد مواقع لصناعة المسكرات والمخدرات والعياذ بالله. وبلادنا ولله الحمد تبذل جهودا ليس لها مثيل في مكافحة المسكرات والمخدرات، بل أصبحت مضرب المثل في العالم في مكافحة المسكرات والمخدرات. ويجب علينا جميعا أن نتعاون مع ولاة أمورنا بالتبليغ عن أصحاب المسكرات والمخدرات، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا من النصيحة. كذلك الرجل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. قال الصحابي الذي سمعه: والله لا أخبرن رسول الله. فذهب فوجد الوحي قد بلغه. كذلك لما تعلق ابن خطل الذي كان يهجي النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بأستار الكعبة، ذهب رجل إلى الرسول قال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. فالتبليغ عن أصحاب الفساد والشر سواء من مروج المخدرات أو من أصحاب الأفكار المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، هذا من التعاون على البر والتقوى. كذلك من أسباب المسكرات والمخدرات الفراغ في الوقت دون إشغاله بما يفيد، ينبغي أن تستغل الأوقات في النافع المفيد. كذلك من الأسباب المهمة ضعف التربية كما أشرنا في المبحث السابق، بإهمال الوالدين تربية أولادهم أو القسوة أو الكبت والحرمان. أحيانا الأب يكون قاسيا قسوة تجعل الابن ينفر من البيت ما عاد يبغى البيت، أو الحرمان، أو كذلك العكس الدلال المفرط وضعف جانب المنع والوقاية في الأسرة. ما يقدر الأب أن يرفض الابن طلب، أحيانا يكون الأم تشارك في هذا. إذا جاء الأب يبغى يحلم قالت الأم: إيش فيك أنت مضيق على ابنك، أولاد الناس متمتعين وأنت كذا وأنت كذا، ها؟ فيزداد الشر والبلاء. يجب من الوعي من الوالدين إذا رأت ابنك بعد ذلك وهو مع المخدرات ولا تم القبض عليه، عند ذلك يتندم الأب وتتندم الأم. يجب أن نعي وأن نأخذ العبرة والعظة. نسمع من الشباب من حرفوا وانجرفوا ولقوا جزاءهم، فننتبه لأبنائنا. كذلك من أسباب الانحراف الرفقة السيئة كما أشرنا، فهي مفاتيح الشرور ومفاتيح الشرور وأعوان الشياطين الذين ربما يلتقي بهم في المدرسة أو في الحي أو في غير ذلك. كذلك من أسباب تعاطي المخدرات السفر إلى الخارج، ففي دراسة على متعاطي المخدرات تبين أن اثنين من متعاطي المخدرات في البلاد سبق لهم 52 سبق لهم السفر إلى الخارج. إن كثير ممن يتعاطون المخدرات. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله.
من أعظم الجهاد في سبيل الله. يقول الشيخ ابن باز قال رحمه الله: ومن أهم الواجبات التعاون بين أفراد المجتمع في مكافحة ذلك، لأن مكافحتها في مصلحة الجميع، ولأن فشوها ورواجها مضرة على الجميع، ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء، فهو من الشهداء. ومن أعان، اسمع كلام الشيخ بن باز، ومن أعان على فضح هذه الأوكار ببيانها للمسؤولين فهو مأجور، وبذلك يعتبر مجاهدا في سبيل الحق وفي مصلحة المسلمين وفي حماية مجتمعهم مما يضر بهم. فنسأل الله أن يهدي أولئك المروجين لهذا البلاء وأن يردهم إلى رشدهم، إلى آخر ما قال رحمه الله. فلا بد من التعاون مع ولاة الأمور في درء هذا الشر. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمرة عشرة، عشرة كلهم لعنوا في الخمرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليه وساقيها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، كلهم لعنوا في الخمرة، كلهم لعنوا في الخمرة. فعلينا أن نحذر وأن نحذر. المخدرات أنواع، منها مخدرات طبيعية ومنها مخدرات طبيعية كالقات والكوكا كوكايين أو الحشيش والأفيون، هذه طبيعية، ومنها مخدرات تصنيعية، تصنيعية مصنعة مثل المورفين ونبات الأفيون، كذلك النوع هذا الجديد شو اسمه؟ الشابو، كذلك الشابو، هذا شر مستطير وأمره خطير، يجب علينا أن ننتبه لأبنائنا ولأولادنا وأن نوجههم الوجهة الصحيحة. الدولة وفقها الله تبذل جهاد، جعلت مستشفيات لعلاج المدمنين، اللي عنده مدمن يبغى يتعالج هذا تعال ترحب به، باب التوبة مفتوح، تعالجه، تبذل الجهد من أجله في إصلاحه. فما على الإنسان إلا أن ينتبه ويسعى إلى الخير، يسعى إلى الخير. المسكرات لها آثار دينية وآثار اقتصادية وآثار اجتماعية. فالخمر هي أم الخبائث، فهي مفتاح الشرور وداعية إلى الفجور، فما أكثر ما تجر إليه من الآثام والمعاصي. جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إن رجلا ممن خلا قبلكم تعبد، كان عابد، فعلقته امرأة غوية، امرأة زانية يعني عابد، فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك للشهادة، يريدون إضلاله، إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها، يعني أنه يحتاجون أن يشهد معهم، فطفقت كلما دخلت بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضية عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذا الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام، إما أن يقع بالزنا أو يقتل غلام أو يشرب خمر. ماذا قال؟ قال فاسقيني من هذا الخمر كأسا فسقته كأسا فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه رواه النسائي. نعم.
كذلك من أضرار المسكرات والمخدرات الأضرار الدينية، فشرب الخمر والمسكرات والمخدرات مخل بالدين، بل ينزع الإيمان من صاحبه حين أشربها، وما أعظمها من خسارة، لا يشرب الخمر حين أشربها وهو مؤمن أي كامل الإيمان. كذلك يفوت عليه الصلوات في جماعة وهو في سكره، بل ورد أن من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما. كذلك مضاره العقلية حيث يغطي العقل فتفقده أشرف شيء فيه وهو العقل الذي كرمه الله به. فشارب المسكرات والمخدرات أنزل نفسه منزلة الحيوانات وشابه المجانين في تصرفاتهم. كذلك المضار الصحية، فقد ثبت يقينيا من أضرار المسكرات والمخدرات البدنية والعصبية والعقلية، وقد كتبت أبحاث طبية تحذر من تناول المسكرات والمخدرات وتبين أضرارها، وأنها من أسباب سرطان المريء والمعدة وتليف الكبد والسل الرئوي، كذلك فقر الدم وتصلب الشرايين. كذلك المضار الاجتماعية، فشارب الخمر إذا سكر يتصرف تصرفات من لا عقل له، فقد يقتل وقد ينتهك الأعراض حتى من محارمه والعياذ بالله، قد يقتل أمه، يقتل أباه إلى آخره، قد يتلف الأموال ويتسبب في الحوادث الفظيعة، يتسبب في الحوادث فتحل بذلك المفاسد العظيمة، قد تقع العداوات والبغضاء بين أفراد المجتمع. كذلك المضار المالية، فشارب الخمر يبذل فيه المال الكثير الذي لا عائد منه إلا ما يجلبه من الشرور والمصائب، فكم من مال قد أفني وكم من بيت قد افتقر بسبب إنفاق وليهم أمواله على الخمر، فضلا عما ينفقه الأفراد والدول في علاج الأمراض الناتجة عن تعاطي هذا الشراب الخبيث. وقد حدثني بعض الناس أن أخا له كان يأكل القات، يقول كنت أرى بناته مساكين ليس معهم ذهب ووضعهم تعبع، يقول فبعد فترة رأيتهم ما شاء الله قد لبس الحلي وحالتهم تحسن، أقول له ما شاء الله أراكم اليوم وضعكم طيب، قالوا نبشرك أبونا ترك القات، أبونا ترك القات فهو بلاء وشر. جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، أي قيحهم وصديدهم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها
حرمها في الآخرة، حرمها حتى لو دخل الجنة يحرم من شرب الخمر في الجنة، لأن الجنة فيها خمر وأنهار من خمر لذة للشاربين، لا فيها غول ولهم عنها ينزهون، لا تذهب العقول، أنهار من خمر لذة. كذلك يا إخوة مما يجدر التنبيه عليه أن هناك علاقة وطيدة بين المخدرات وبين الفكر الضال، جماعة الإرهابية في علاقة بينهم، فهما وجهان لعملة واحدة. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله إن هناك ارتباطا كبيرا بين الفئة الضالة ومروج المخدرات وغالبية من وقعوا في الأفكار الضالة. يقول الشيخ عبد العزيز هم من المدمنين للمخدرات الذين بطبيعتهم يسهل انقيادهم واصطيادهم لهذه الأفكار المنحرفة، الذين يسهل انقيادهم واصطيادهم لهذه الأفكار المنحرفة. كذلك ذكر متحدث الرسمي لوزارة الداخلية التركي يقول هناك علاقة بين المجموعات الإرهابية والمخدرات، فالمخدرات هي أحد مصادر التمويل للمنظمات الإرهابية، أحد مصادر التمويل للمنظمات الإرهابية. كذلك جاء في مقال المخدرات والإرهاب وجهان لعملة واحدة أن ترويج المخدرات فيه تدمير لأفكار الشباب وزرع الأفكار الهدامة في عقولهم، وهذا يهدف إلى أن يكون هؤلاء الشباب قنابل موقوتة ضد وطنهم وعقيدتهم، ولهذا يسمونها المخدرات الرقمية. فتسعى المنظمات الإرهابية تسعى إلى تجنيد مدمن المخدرات. لماذا؟ قالوا لأن المدمن صاحب شخصية ضعيفة يسهل انقياده، أهم شيء تلبي له رغبة، تعطيه فلوس افعل فجر افعل كذا، ما عنده مشكلة. كذلك السيطرة عليهم حتى يصبح مسخا لا يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم. وقد وجدت دراسات أن 70% من مدمن المخدرات هم من الفئة العمرية من 12 سنة إلى 20 سنة، وهؤلاء هم من تسعى لتجنيدهم المنظمات الإرهابية، فهم يبحثون عن هذه الفئة عبر وسائل شتى، ثم يقومون بعد ذلك بغسل أفكارهم عبر برامج عدة تنفيذا أو تمهيدا لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة. فلذا يجب أن ننتبه للشباب والأبناء، لا تخلي ابنك يفتح على كل ما هب ودب في هذه المواقع، هذه الجوالات فيها خير وفيها شر كثير، فيها أشياء تخل بالعقيدة، فيها مواقع تدربهم على متفجرات وصحة متفجرات وعلى المخدرات وعلى المسكرات. وبلادنا ولله الحمد لها متابعة عدة هذه الجهات، ولكن يجب تكون هناك رقابة ذاتية من الشخص نفسه ومن الأب، ينتبه لابنه يتعاون. فالمواطن كما قال الأمير نايف رحمه الله هو رجل الأمن الأول، المواطن هو رجل الأمن الأول، إذا تعاونت أنا وأنت والجميع تعاون يحصل خير في المجتمع. الدولة وفقها الله لها جهات أمنية متعددة وحد على الحدود أمن داخل، ولكن مع ذلك لابد نسمع بين الفينة والأخرى يعلن بقبض ملايين المخدرات ويأتون بها ويتحايلون في أشياء بطرق ما تخطر على البال. نحن كما قال الأمير نائب مستهدفون في عقيدتنا في وطننا في أبنائنا في يجب علينا أن نتعاون وأن نحافظ على هذا الخير. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ ووفق وبارك في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه وعافه، اللهم اكتب له الصحة والسلامة، اللهم ألبسه ثوب الصحة والسلامة، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم احفظه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. ثم إني أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، على جهوده المباركة في الدعوة إلى الله وفي خدمة بيوت الله. ثم الشكر موصول لفرع الوزارة بجازان، والشكر موصول لجمعية الدعوة في أبي عريش في جازان على ترتيبهم لهذا اللقاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.